بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهو تعليق على كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال الشارح: فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وقال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.
نعم، كلها آيات تدل على توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، فهذا التوحيد كان المشركون يقرون به ولم يختلفوا مع المسلمين في هذا، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا لا إشكال عندهم فيه في الإقرار به. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن ما الإشكال؟ وأين وقعت الخصومة؟ في أي شيء وقعت الخصومة بين النبي وبين هؤلاء؟ في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة والطاعة، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الذي يفعل عندنا الآن في الصور التقرب بالطاعات إلى الأموات الذين ينذرون ويذبحون ويطوفون حول قبور الموتى، فهؤلاء لا فرق بينهم قط وبينما كان عليه أبو جهل وأبو لهب تماما. إذ الجامع ما هو؟ صرف حق الله سبحانه وتعالى لمخلوق عاجز. نعم.
وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا التعليق. قوله: فليكن أولا، منصوب على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس. وفيه دليل على أن توحيد العبادة،
يعني مثل هذا يجوز فيه العكس، طالما أنه ليس جارا مجرورا أو ظرفا فإن الجار المجرور يقدم، ثم ما يكون بعده يكون اسم لهذا، أو مثلا كان في البيت محمد يبقى محمد هذا اسم كان، وفي البيت جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. لكن مثلا: فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، على اعتبار أن أول هذا خبر وشهادته هذا اسم كان، أو العكس تقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. نعم.
وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب، لأنه هو أساس الملة وأصل دين الإسلام.
وهذا رد على من يقول بأن أول واجب هو النظر، إنما هو أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الرسل دعت أولا إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فلو كان أول واجب هو النظر لدعوا أولا إلى النظر، إنما الدعوة الأولى هي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى دل هذا على أن التوحيد هو أول الواجبات، ليس النظر ولا المعرفة، إنما هذا أول واجب على الناس، توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا لابد أن نرتب هذا الترتيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن نرتب هذا الترتيب، نركز مع الناس على هذه القضية. وهذه القضية ما يسرها وما أصعبها، ما يسرها في معلوماتها. إذا التوحيد ما هو؟ إفراد الله عز وجل بالعباد، لا تصف حق الله لغيره، بس هذه صعبة في الفهم. لكن تعالى الآن أقطاب وأوتاد وبدلاء ونجباء كما يقال، كل هؤلاء وهم مشركون بالله سبحانه وتعالى، يقدمون عبادة الشيطان على عبادة الرب سبحانه وتعالى، ويصرفون حق الله لهؤلاء الأموات. نعم، يعني المطلوب من الخلق ألا يذبح ولا ينذر ولا ولا يدعو ولا يقدم أي شيء من القرب والطاعات، لا يقدمون شيئا من هذا إلى الأموات. هذه قضية محورية التي من أجلها حرب محمد بن عبد الوهاب. قال احذروا الوهابية. الوهابية احذروا في احذروا الوهابية في ماذا؟ ها وهابية ماذا؟ لأنهم دعاة إلى التوحيد. ومن أجل هذا حذر من ابن تيمية، احذروا ابن تيمية. لماذا يحذر من ابن تيمية؟ لأنه صنف في هذه الموضوعات وحذر من هذا الباب. من أجل هذا فالمجتمعات بينه وبين ابن تيمية وابن عبد الوهاب ثأر. الثأر ما هو؟ دعوته هما إلى التوحيد، وهم يدعون إلى الشرك تحت مظلة محبة الصالحين. وما ندري، هكذا يقال، لكن لو كانوا يحبون الصالحين بحق وصدق لاتبعوا سبيلهم. قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فإن المحب لمن يحبه مطيع. أنا أحب ابن باز بقتدي بابن باز وأسلك مسلكة، أنا أحب الألباني أقتدي بالألباني وأسلك مسلكة، أنا أحب القرضاوي تجدنا أيضا على منهجه. الإنسان إذا أحب شخصا فهو على منهجه، يحب ابن باز هو على منهج ابن باز، ويحب القرضاوي على منهج القرضاوي. لا تجد واحدا سلفيا يحب القرضاوي، ولا تجد يحب الترابي، ولا تجد يحب الغزالي، ولا تجد يحب عمرو بن عبيد، ولا تجد. كل واحد له محبوب يقتدي به. نعم.
وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول
ولهذا كلهما جريمة ابن عبد الوهاب وما جريمة ابن تيمية. هاتوا شيئا وحيدا خالف فيه ابن عبد الوهاب أو ابن تيمية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شيء. وقد يتطاولون فيقولون ويفترون كذبا، هؤلاء يقتلون بغير حق ويكفرون بغير حق. نقول هاتوا من كفارهم هؤلاء بغير حق. بالعكس بالعكس، هؤلاء كلامهم موجود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل من جلسني يعلم أني أبعد الناس عن أن أنسب لمسلم معين تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا أو كذا وكذا إلا بما قامت من قامت عليه الحج. فكلمة ابن تيمية بيتكلم في الرد على البكري في الذين يسجدون لهؤلاء الأموات وكذا، ومع ذلك يقول: ولما كثر جاله في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة وجب إقامة الحج. وأما ابن عبد الوهاب فإنه القائل: وإن كنت لو كثر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني أو قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. هذا خصوص المسألة التي تتكلمون فيه، ما يكفرون إلا ببينة ويفرقون بين النوع والمعين. فالثأر الذي بين ابن تيمية وابن عبد الوهاب وبين هؤلاء إخواني هو ثأر منهج، ثأر إيه؟ منهج. وإلا كيف يبغض رجل من أهل السنة ابن عبد الوهاب ابن تيمية؟ ولهذا ما يبغض ابن عبد الوهاب إلا ضال مضل، ولا يبغض ابن تيمية إلا ضال مضل. أي واحد يتكلم ابن تيمية هذا لا شك أنه زائغ، لا شك أنه زائغ. نعم.
وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أمامهم إلى توحيد العبادة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله: هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى. قال: قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا
وهذا معنى الآية وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلقهم وخلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وقد تقدم أن لا
إله إذا خلقكم الله فعلى ما لا تعبدون الله وحده؟ هل آلهتكم هذه تخلق شيئا؟ أبدا. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا أبدا، ما عندهم خالق. إذن على ما تعبدون غير الخالق؟ الواحد لو قيل له اذهب إلى هذا الميت زوجك لقال أنت مجنون. واحد قال لك مثلا والله يا شيخ أنا عايز شوف لي معك 1000 جنيه سلف، قل له تعال أنا عارف لك مكان لو ذهبت إليه أعطيك 2000 3، قل له روح بس القبر البدوي هذا روح عنده قول يا بدوي أعطيني 2000 جنيه وهيديك 2000 جنيه. هيقول لك إيه يا أخواني؟ يا أخي أنت تسخر مني. روح له روح، أنا عايز أعمل أشعة تلفزيونية ولا أشعة برانية، قل له طب روح بس البدوي يعمل لك أشعة برانية. يقول لك تسخر مني؟ قال سبحان الله، لماذا إذا كان هذا سخرية بك؟ ليه يا أخي سخرية ليه؟ اذهب يعملك برنين ولا يعملك عملية جراحية، مش عندك ظروف يعملك عملية جراحية، روح يلا روح هناك روح عند البدو يعملك عملية جراحية. يقول لك أتستهزئ بي؟ البدو كيف يعمل لي عملية جراحية؟ يعني لا يملك؟ لا يملك، الآن لا يملك البدوي، لكن تذهب إليه أنت بالآلاف المؤلفة وتضعها في صناديق النظور، وتذهب إليه بالذبائح وتذبحها عنده. والسؤال، هل البدوي يأخذ من أموالك شيئا؟ هل البدوي يأخذ من ذبائحك شيئا؟ الجواب لا. فعلى ما تذهب إذن إليه؟ يعني البدوي لا يجيبك في عملية جراحية ولا في 1000 جنيه سلف ولا في شيء من هذا أبدا، لا يجيبك في شيء من هذا. ولا الواحد ركب سيارة يا إخواني مع واحد قال الأجرة يا شيخ، قل له خذها بس وفوت على البدوي وهديها، ولا قول يا بدوي هات الأجرة والأجرة تجي لك الآن، ماذا سيقول؟ قل أنت أبله. لكن لو أنت بقى نقشت السائق نفسه، لو نقشت السائق في أن البدوي بقى يجوز الذهاب إليه، هيجادلك ربما أنزلك من السيارة. طيب يا أخي أنت بتجادل عن البدوي، روح خذ حسابك منه، وما الإشكال؟ طالما أنت بتجادل عن البدوي خليه حسبك، بس قول يا بدوي هشام منعني اعطينا الاجره. فالناس ما تعقل ولا تعي. فهذا امر المفترض ان الفطره السليمه ان العقل الصريح يرد هذا. نعم.
وقد تقدم
لكن زين هذا الامر للناس، وناس زين لهم هذا الشرك في صور عباده في صور طاعه ومحبه الصالحين، سورة محبة الصالحين، وأنها بهذا يحب آل البيت، فنحن نذهب محبة لآل البيت كالذين كانوا يحتفلون بمولد النبي محبة للنبي. طب النبي ما له علاقة ما علاقة النبي بمواليدكم التي فيها الرقص والطبل والسهر واختلاط الرجال بالنساء؟ أي علامة هذه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن المحب لمن يحب مطيع. نعم.
وقد تقدم
يعني شوف القضية هذه مع وضوحها جدا، يعني القضية هذه يدل على فساد الشرك النقل والعقل والفطرة، كلها أدلة على نقض هذا الشرك. ومع ذلك للأسف الشديد تجد كثيرا من الناس يتمحور حول هذه القبور ويدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا لغربة هذا التوحيد والمعرفة بين الناس. احنا بنقول هذا الكلام سهل يا اخوان، لكن ما يقول هذا الكلام إلا المضر من الدعاء. نعم.
وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. كما قال النووي رحمه الله ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا قول الأكثرين. انتهى. وقوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ.
نعم، هو مخاطب بالفرائض، لكن لا تصح من الفريضة إذا فعلها إلا بالإسلام. فإن أطاعوك لذلك ترك الشركة فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم، دليل على أن إيه؟ على أن الكافر لا تقبل منه طاعة إلا إذا أسلم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم، دليل يقول أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العباد. كما قال النووي رحمه الله، ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. نعم.
وقوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيها أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها.
شوف يا أخوانا، هذه فائدة مهمة جدا. الصلاة ما تكون إلا بعد التوحيد، الزكاة ما يكون إلا بعد الايه؟ التوحيد. لكن الصلاة مع شرك ما تنفع، زكاة مع شرك ما ينفع، لا بد من تجنب الشرك. نعم.
والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن أنس رضي الله عنه في الآية قال توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم، فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال ابن زيد أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لزوما، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لقوة الداعي إلى ذلك.
ليس معنى أن الصلاة تبطل، ولكن أي أجر لك في صلاتك وطاعتك لا بالصلاة وأنت منع الزكاة؟ نعم، أي فلا صلاة له يعني كاملة في أجرها. نعم. على كفري فإنهم إيه؟ طيب، وعلى ما يكون دليل على كفر من ترك الزكاة؟ ليه؟ يعني إذا أخذنا من محض هذا الحديث أن ترك الزكاة كافر، لأن ترك التوحيد كافر وترك الصلاة كافر، طب ما هناخد برضه نترك الزكاة كافر، ويبقى الظالم في أخذ أموال الناس كافر. لكن ليس هذا، لكن الآية هي التي دلت على ذلك، اللي هو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. فخلوا سبيلهم لأنهم لن يكونوا مشركين، فإخوانكم في الدين لأنهم لن يكونوا مشركين. لهذا لابد من الثلاث. فدل هذا على أن الشرك ناقض، وعلى أن الصلاة ناقض، وعلى أن الزكاة ناقض. لكن ورد الدليل الآخر على أن الزكاة إنما هي ناقض لكمال الإيمان لا لأصله، كما في حديث عذاب من يمنع الزكاة في الآخرة، قال فيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على دخول صاحب الزكاة في المشيئة وعليه فيخرج صاحب الزكاة. يبقى إذن من؟ يبقى صاحب الصلاة وصاحب الشرك التوحيد. فإذا أشرك ولم وكذلك إذا لم يصلي فإنه لا يكون مؤمنا، فالشرك ينقض الإيمان في أصله، وكذلك الصلاة تنقض الإيمان في أصله إذا تركها تركا كليا، يعني لا يصلي أبدا لا جمع ولا جماعات. نعم.
قوله فإياك وقرائم أموالهم تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة. وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه.
هذه قاعدة يا إخوان، كل ما زاد عن مشروعي فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له. كل ما زاد عن مشروعي فلا خير فيه، وإن بدأ أنه خير. فلو جاء واحد يصلي الظهر 5 ركعات بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولو جاء واحد يسبح بدأ من 33 سبح 40، أساء ولا ما أساء؟ أساء. فكل ما زاد عن مشروعي فلا خير، إلا إذا دل الدليل على استحباب الزيادة في هذا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان وكان وكان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. إذن أو زاد عليه يدل على مشروعية الزيادة على المئة، وأنه كلما ازددت من ذلك كلما كان أفضل. فإذا دل الدليل على أن هذا المشروع لو زدته عن هذا الحد فإنه يكون أفضل، فإنه يقال به، وإلا فكل عبادة وقفت بعدد معين بصفة معينة بكذا، فما زاد عليه العبد فإنه لا خير فيه، فإنه لا خير فيه. نعم. مثل الذي يواصل أيضا في الصيام، فالصيام لا ينبغي الإنسان أن يواصل، والنبي قد نهى عن ذلك، فلو واصلت فلا خير في ذلك. ومثل الذي ينذر أن يمشي إلى البيت الحرام لا خير في ذلك. هذه قاعدة عظيمة يا إخواني، ولهذا يقول رحمه الله تعالى: وهذا أصل ينبغي التفطن له. ما هو يا إخوان؟ كل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هذه قاعدة عظيمة، كل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. ولهذا الناس بين غال وجافل، بين مفرط ومفرط، بين من لم يأتي بالمشروع وهذا مفرط، وبين من يتجاوز في المشروع وهذا مفرط. فإنك بين مبتدع يزيد في الحد المشروع عن حد المشروع، وبين تارك للطاعة والعبادة من أصله. فرجل لا يصلي أو رجل يصلي ويبتدع ويزيد في صلوات وهيئات، رجل لا يجيب المنادي إذا نادى للصلاة، ورجل يبتدع في النداء للصلاة. يعني الذي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هذا يؤذن في المسجد ولكنه مبتدع في الأذان، أذان بدعة هذا ليس أذان سنة، ورجل لا يلتفت إلى الأذان فلا يلبي النداء ولا يجيب المنادي ويأتي إلى المسجد. وغالب حال الخلق بين هذين الأمرين، بين غال وبين جاف، والموفق من هداه الله سبحانه وتعالى إلى الوسطية، فلا يكون غاليا ولا يكون جافيا. نعم.
وفيه بيان مصرف الزكاة، قوله: واتقي دعوة المظلوم.
طيب بيان مصرف الزكاة في ماذا؟ تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، فتؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء. وهل يلزم، وهل في هذا دليل على أنه يكون في فقراء البلد؟ بعضهم قال هذا، أن تكون في فقراء البلد ولا تتجاوز فقراء البلد، تكون في فقراء البلد. وبعضهم يقول لا، بل الضمير يعود على المسلمين، يعود على المسلمين أي فقراء المسلمين، وهذا الأقرب. بل ومنهم من يقول المضاف فقراء فقراء المسلمين ليس فقراء الكافرين، يبقى الممنوع هو أن تعطي الفقير الكافر وإنما تكون في الفقير المسلم. نعم.
قوله: واتقي دعوة المظلوم، يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه. ودعوة المظلوم مقبولة، ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها، وفيه التحذير من الظلم مطلقا.
وإذا كان دعوة المظلوم مقبول ليس بينه وبين الله حجاب، ففيه جواز الدعاء من المظلوم على الظالم، لأن كون الدعاء مقبول الله ما يقبل دعاء إذا كان بإثم أو بقطعة رحم أو بغير جائز. فكون الله عز وجل يقبل دعاء معناه أنه يجوز له أن يدعوه. لكن هل الأفضل أن يدعو على ظالمه أو يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويدخر أجره عند الله، لأن الله إذا أجابه فقد ذهب أجره وإنما أجيب له في ذلك. فهل الأفضل أن يصبر ولا الأفضل أن يدعو؟ الحقيقة هذا قد يكون المقام فيه مختلفا، فإن كان الظالم هذا قد اشتد شره فيدعو عليه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ودعا الصحابة، أما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اللهم إن كان كذبا اللهم فأطل فقرة، اللهم فأطل عمره وأدم فقرة وعرضه للفتن. وقال كذلك سعيد بن زيد في المرأة التي ظلمته وأنه دعا عليها أن تقتل في أرضها، فهذا جائز له. نعم.
فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم.
نعم. طيب نقف عند حديث سهل.